الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد. فهذه قراءة على شيخنا أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الصادق العبدلي حفظه الله وأعاه من كتاب مسائل الإمام الحجاج رحمه الله تعالى جمع الشيخ أبي محمد عبد الله بن مانع جزاه الله خيرا. ونحن في هذا اليوم في المسألة 16 بعد 700 قال جامعها: سألوا الشيخ عن التبتية بالأبوين المسلمين، فأجاب الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: الله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في مسائل الشيخ بن باز رحمة الله عليه، وفي هذا اليوم الذي يحتمل أن يكون اليوم الأول من شهر ربيع الأول عام 340 هجرية، ولا نزال في هذا الحي، حي زايد، وفي مسجد الأخوة، وفي هذه المسألة 16 بعد 700. سئل الشيخ رحمه الله عن التثبية بالأبوين المسلمين، فأجاب: الله أعلم. وقد مر عليكم في سؤال مضى أنه قال: لا ينبغي أن تقول لأي شخص أخذيك بأبي وأمي إلا بالرسول عليه الصلاة والسلام. مرت عليكم هذه المسألة في هذا الكتاب أن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، يعني جعلها مثل كلمة الله ورسوله أعلم، أن هذا خاص بالصحابة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يقولون الله ورسوله أعلم، وكان يقرهم على ذلك. وأما بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام فإنما يقال الله أعلم فقط، سواء كان في أمور الدين أو في أمور الدنيا الله أعلم. وفي حياة الرسول كانوا في أمور الدين يقولون الله ورسوله أعلم، فيكون خاصا بالصحابة رضي الله عنهم وفي حياته عليه الصلاة والسلام، والله موفق.
المسألة 17 على 700 قال السؤال: هل للرجل أن يبين حسناته للناس؟ فأجاب الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: نعم عند الحاجة، كما فعل عثمان رضي الله عنه.
وهذه المسألة 17 بعد 700 سئل الشيخ رحمة الله علينا وعليه وعلى جميع المسلمين: هل للرجل أن يبين حسناته للناس؟ فأجاب الشيخ بقوله: نعم عند الحاجة، كما فعل عثمان رضي الله عنه. الرجل أو المرأة عند الحاجة إذا احتاج إلى ذلك، وبشرط الإخلاص لله وعدم الافتخار، لا يكون غرضه الافتخار والتعالي على الناس أنه فعل وأنه فعل وأنه صنع وأنه أنفق كذا وكذا. هو إذا كتم العمل أفضل، إذا عمل الأعمال الصالحة وكتمها فيما بينه وبين الله فهذا أفضل وهذا أقرب إلى الإخلاص. لكن إذا دعت الحاجة وكان في ذلك مصلحة راجحة، وكان هذا الشخص ما قاله على سبيل الفخر والعجب والخيلاء، وإنما على سبيل النصيحة والبيان أن الله عسى أن ينفع بهذا فلا بأس. وليس المقصود أنه يأتي بكل حسناته، وإنما يذكر أشياء يتبين للناس مثلا فضله أو مكانته أو أنه قدم شيئا للإسلام بحسب الحاجة. فعثمان الصحابي الجليل والخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عن جميع الصحابة، لما خرج عليه الخوارج وطعنوا فيه وهضموا حقه وصاروا يذكرون عيوبه، اضطر إلى أنه يذكر شيئا من مناقبه ومن فضائله ومن خصائصه وما قام به من أعمال في الإسلام. أليس الذي فعل كذا وكذا هو أنا الذي حفر البيئة الفلانية والذي جهز الغزوة الفلانية والذي والذي؟ فللحاجة لا بأس. أليس الرسول عليه الصلاة والسلام أرسلني إلى مكة في الصلح الحديبية ولما قامت البيعة وأنا غائب أخذ بيده اليمنى عاجسرا وقال وهذه عن عثمان فبايع عني، إلى غير ذلك من الأعمال التي قام بها عثمان رضي الله عنه. فيكون بحسب الحاجة، والشخص أخبر بنفسه. إذا أنت مخلص لله فإن شاء الله لا بأس، وإذا أنت تخاف على نفسك فأصبر واحتسب وأنت مأجور عند الله والله موفق.
المسألة 18 بعد السبعينات، قال السؤال: معلم فتيان يخطئ في القراءة في الحركات أثناء تلاوته القرآن لأجل التعليم هل يجوز؟ فأجاب الباب رحمه الله تعالى: لا، بل يعلمه بغير هذا الذي يظهر أنه لا يجوز.
وهذه المسألة 18 بعد السبعمائة سئل الشيخ رحمة الله عليه عن معلم يعلم الصبيان القرآن ويخطئ في القراءة في الحركات أثناء تلاوته القرآن لأجل التعليم، يعني هو يقرأ قراءة صحيحة لكن يتعمد الخطأ من أجل يعلم الصبيان أن هذا خطأ من باب التعليم، فيقرأها إياك نعبد وإلا أنعمت عليهم أو أنعمت عليهم. المهم يأتي بحركات خطأ كأنه يختبرهم أو يعلمهم هل سيتنبهون إلا ما سيتنبهون. وحال الشيخ الذي يظهر أنه لا يجوز، يعني لا يحتاج إلى هذا الأسلوب، اقرأ القراءة الصحيحة ولقنهم التلقين الصحيح، وإذا أردت أن تنبههم إلى الخطأ فتقول الذي يقرأ إياك نعبد هذا خطأ، لا بد أن يقول إياك نعبد يضم الباء. وهكذا يقول لهم لو قرأ قارئ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، يقول هذا خطأ وما يجوز، إنما يقول صراط الذين أنعمت عليهم، فيعطيهم الصحيح يعطيهم الصواب ويحذرهم من الخطأ بدون أن يقع هو بدون أن يقع على أنه يعلمهم. والله الموفق.
المسألة 19 بعد السبعمائة، قال جامع مالك هل ثبت شيء في وقت الحجامة؟ فقال الشيخ رحمه الله في الجواب: لا، وهذا يدفع الحاجة، فمتى ما حاج به لم احتجم.
وهذه المسألة 19 بعد السبعمائة سئل الشيخ رحمة الله عليه هل ثبت شيء في وقت الحجامة؟ فأجاب: لا، وهذا يتلع الحاجة، فمتى ما حاج به الدم احتجم. مع أنه قد ثبت في وقت الحجامة أنه يكون في تاريخ 17 من الشهر أو 19 أو 21، هذا من هذا التاريخ بالشهر الهجري. وجاء في الحديث يحتجم على بركة الله يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الخميس، واجتنبوا الحجامة يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد ويوم الأربعاء، فإنه ما من داء ينزل إلا في يوم الأربعاء أو في ليلة الأربعاء. قال والحجامة، قال في الحديث والحجامة على الريق أمثل وتزيد في العقل في الحفظ. وقال عليه الصلاة والسلام ما مررت بملأ من الملائكة ليلة أسري بي إلا قالوا يا محمد عليك بالحجامة، يا محمد عليك بالحجامة. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري الشفاء في ثلاثة، في شرطة محجم وكية نار ولعقة عسل. وأنا أكره الكي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فالحجامة جاءت فيها جملة أحاديث، حتى أن هذه المسألة أفردها بعض المؤلفين بالتأليف في ذكر الأحاديث، وأنها شفاء بإذن الله كما جاء في الحديث الآخر أنها شفاء من كل داء. الحجامة شفاء من كل داء، مثل لبن البقر الحليب، هذا البقر شفاء من كل داء. وعليكم بالسنة والسنوت فإنهما شفاء من كل داء. السنة المعروف الشربة، والسنوت العسل، وهكذا أيضا الحبة السوداء شفاء من كل داء. لكن قد ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن الحبة السوداء أنها شفاء من كل داء، يعني من كل داء يصلح أن يعالج بها، من كل داء يصلح أن يعالج بها. فمن ذلك الحجامة كما سمعتم شفاء من كل داء. فإذا تقيد بهذا الزمان بهذا التاريخ فهو أفضل، وإذا لم يتقيد فإن شاء الله لا حرج، يعني يكون يوم الاثنين يوم الثلاثاء يوم الخميس أفضل، وعلى الريق أفضل، وعلى أن يوافق بالتاريخ اليوم 17 أو 19 أو 21، هذا أفضل. ويبقى هل الحجامة سنة وإلا علاج؟ أي بعض أهل العلم يقول ما هي سنة وإنما هو علاج بالطب النبوي، فالحجامة تعتبر من الطب النبوي، والطب النبوي له ميزاته الخاصة به، أن الله اختاره لنبيه عليه الصلاة والسلام، فهو أفضل طب بعد طب القرآن الطب النبوي، فالحجامة تعتبر من الطب النبوي. لكن هل يحتجم من ليس له حاجة في الحجامة؟ الجواب لا، فتكون الحجامة عند الحاجة إذا كان لك بها حاجة. أما إذا كان قد أصح الله بدنك فما أنت محتاج لها، تؤخرها إلى وقت الحاجة. فهي مثل الكي بالنار، هل تكتوي بالنار في غير حاجة؟ الجواب لا. هل تبلع الدواء في غير حاجة؟ الجواب لا. فكذلك الحجامة تكون عند الحاجة، والله موفق.
قال جابر هذا من السائل، قال شيخنا يعني النبات رحمه الله تسريح الحيوانات اذا كان قوما عليها ما يجوز، هذا تلاعب بالحيوان ولو كان بقرا او جدعا، بل يعلمهم بالوصف ولا يعلمهم بالتشريح، وتكليف الأنبياء بجربها بحيوان محرم يقتل كالحية والعقرب والجذع العقرب.
قال الشيخ بن باز غفر الله لنا وله وعفى عنا وعنه عني وعن المسلمين تشريح الحيوانات اذا كانت مغمى عليها ما يجوز، يعني فكيف لو كانت في غير غيبوبه يكون اكثر ظلما حيوان حي وما هو مغمى عليه وهم يشبهونه فيكون الظلم أعظم، إذا كان قد خدروه صار مخدر ومع ذلك يقول لا يجوز. قال هذا تلاعب بالحيوان ولو كان فأرا أو ضفدعا فليعلموهم بالوصف، يعني يعلم الأطباء أو الممرضون أو الذي هو طالب في كلية الطب يعلم يقول بالوصف ولا يعلموهم بالتشريح، يعني اللي إذا كان الحيوان قد مات، إذا كان الحيوان ميت فشرحه مات الأرنب بدون ما يفسد، مات الأرنب أو مات الفار وشرحه أو أعطوا للفار سم لأن الفار يقول قتله فأعطوه سم ثم شرحوه بعد أن مات. أما الضفدع فقد جاء النهي عن قتل الضفدع، جاء النهي عن قتل الضفدع فلا تقتل. قال فليعلموهم بالوصف ولا يعلموهم بالتشريح، وتجريب الأدوية يجربها في حيوان محرم يجب قتله كالحية والعقرب والكلب العقور، يعني الحيوان الذي يحل قتله تجرب الأدوية فيه، أما الحيوان المحترم فلا تجرب الأدوية فيه، والله لا يحب الظالمين، هذا كله خوفا من الوقوع في الظلم أن يعذب الفار أو يعذب الضفدع أو الأرنب. الفار يجوز قتله لكن دون تعذيب، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته، رواه الإمام مسلم في صحيحه. ثم أعلموا يا عباد الله أن كثيرا من الناس في هذا العصر قد توسعوا في كثير من الأمور، وهذا خطأ. توسع مثلا في هذا الباب باب الطب ممكن يشرح جسم الإنسان عندهم ما له مطالب بهذه الجثة، أتوا بالطلاب وشرحوا وعلموه وهو مين وهو مسلم، فتوى العلماء على أن هذا لا يجوز في المسلم ولا بأس في الكافر، إذا كان الكافر قد مات وما له مطالب من أهله فلا بأس أن يعلم طلاب كلية الطب التشريح فيه، لأن الجثة الكافرة ما لها حرمة. ولما قتل يوم بدر من المشركين 70 قتيلا من صناديد الكفر ومن صناديد الشرك، ماذا فعل بهم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كان هناك قليل يعني بئر ما فيها ماء، فأمر الصحابة أن يسحبوهم إلى تلك البئر، تسحبوا بيده أو برجله أو بثوبه أو برأسه أو بأذنه ما له حرمة، وإلى رأس البير وترميه رميا كيف ما وقع يقع، يتكسر رأسه أسفل يشطر من فوق كيف ما وقع يقع، ما في له حرمة لأنهم كفار كفار وفي نفس الوقت محارب بخلاف الكافر الذمي والمستأمن والمعاهد. هؤلاء الثلاثة لهم حرمتهم، لكن مع ذلك لا يؤصل الكافر ولو كان ذميا، لا يؤصل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين. إنما الحرمة من حيث أنه لا يجوز أن يؤذى بحياته، ولا يجوز أن يؤخذ ماله، ولا يجوز أن يقتل، وإذا مات يسلم لأهله. هذه الحرمة، الحرمة إلى هنا إذا مات يسلم لأهله، لأنه ذمي أو مستأمن أو معاهد، ثلاث أنواع. أما المحارب هؤلاء يكون في يوم أحد محاربون، ما في لهم أي حرمة نهائيا، فكانوا مثل الكلاب يسحبون، كانوا كالميت. لأنه كافر ومحارب، كافر ومحارب، فكأنه كالميت يسحب، وكأنه كأي جيفة إلى تلك الحفرة. وكما عرفتم من غير تعصير ولا تكفير ولا صلاة عليهم ولا دعاء لهم، بل دعاء عليهم واللعن لهم، كما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار، حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. نسأل الله العافية والسلامة. وفي آخر يوم، لأنه كان مكة ثلاثة أيام في بدر بعد النصر، آخر يوم وهم يشدون رحالهم ويتجهزون للرجوع إلى المدينة النبوية، مر عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام وناداهم بأسمائهم: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، يا فلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ يعني من الخزي والعذاب والنار. فإنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، الله أكبر، فإنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، من النصر والتمكين لمن وحد الله وأخلص دينه لله ونصر دين الله، كما قال الله: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. العاقبة الحميدة لمن أقام الصلاة وآتى الزكاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله تنادي أجسادا قد رمت يعني ميتة؟ قال: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع بما أقول منهم، يعني هم يسمعون أحسن منكم الآن. قال قتادة رحمة الله عليه، وهو أحد رواة الحديث: رد الله إليهم أرواحهم، فأسمعهم صوت نبيه عليه الصلاة والسلام تبكيتا لهم. فنسأل الله التبارك والسلام، وبالله التوفيق.
وتحتبان الأسياس الشرعية بعنوان مسائل الأسياس الشرعية، قال جاري من هذه المسائل في المسألة 20 بعد 700: سؤال، لو أمر ولي الأمر بأمر مكروه هل يطاع؟ قال الشيخ ابن باز رحمه الله في الجواب: الأمر واسع، إنما الامتناع في المعصية فقط.
وهذه مسائل في السياسة الشرعية. هذا السؤال 20 بعد 700 سئل الشيخ رحمة الله عليه: لو أمر ولي الأمر بأمر مكروه هل يطاع؟ فأجاب الشيخ رحمه الله قال: الأمر واسع، إنما الامتناع في المعصية فقط، يعني ما كان ليس بمعصية فلهم الطاعة، أشياء مباحة من أمور الدنيا فيطاع ولي الأمر، مثل نظام المرور مثلا، هذا الطالع وهذا النازل، هذه الإشارة خضراء تمشي وهذه صفراء تتهيأ، وهذه حمراء توقف، فيطاعون في هذه الأمور، وهكذا في غيرها مما ليس فيه معصية. وحتى أيضا في الشيء الذي هو مكروه، أي ولم يصل إلى حد الحرمة، شيء يكره ولا يحرم، لا بأس أن يطاعه. كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر هم العلماء والأمراء، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وأنت مأجور إن شاء الله على طاعتك للعلماء، وعلى طاعتك أيضا للأمراء، طاعة في غير معصية الله. طاعة العلماء وطاعة الأمراء تكون في غير معصية الله، ففي الأشياء المباحة فأنت مأجور عليها إن شاء الله. وقوفك مثلا عند الإشارة الحمراء، لو أنك تحتسب الأجر عند الله فعسى الله أن يأجرك، أنك فعلت هذا طاعة لولي الأمر، وولي الأمر أمر بهذا من أجل حرمة المسلمين حتى لا تصل الحوادث. يعني إذا كان ما في هذا، يمكن هذا يقول أنا أحق وهذا يقول أنا أحق، وفي الساعة الواحدة كذا كذا من الحوادث عند النقطة نفسها. لكن هذا تنظيم المرور، تنظيم مثلا البلدية، وهكذا أي الدوائر كل دائرة لها نظامها، والمرجع هو الدين. يعني حتى على الدولة حين تضع مثلا قانون المرور أو نظام المرور، نظام البلدية، نظام الأراضي إلى غير ذلك، المرجع الدليل الشرع الكتاب والسنة، ويكون عندها نخبة طيبة صالحة من أهل العلم الصالحين الطيبين، وتعرض المسائل على شرع الله، على كتاب الله، وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. اليهود النصارى ما هم قدوة لنا، اليهود النصارى هم أعداؤنا، هم كفار، ما هم قدوتنا، ولا أيضا الملاحدة، إنما القدوة لنا الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رضي الله عنهم جميعا ومن تبعهم بإحسان. نعود إلى فتاوى أهل العلم، وإلى كلام العلماء، وإلى كلام الفقهاء، وإلى كلام المحدثين وأهل التوحيد أصحاب العقيدة الصافية. ننظر الإجماعات التي أجمع عليها السلف، ننظر أقوال العلماء الربانيين وبعض الكتاب والسنة، نعود إلى كلام أهل العلم، والحكم في ذلك هو كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وما أجمع عليه أهل العلم. والله الموفق. وقد عرفتم أن ولي الأمر لا يطاع في المعاصي، أما المكروهات لا بأس، والمباحات كذلك لا بأس، لكن في المعصية لا يطاع، كما جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الصحيحين لما جهز الرسول عليه الصلاة والسلام سرية وأمر عليهم أحد الأنصار وقال أطيعوه، هو جعله أميرا عليهم، ومع ذلك قال أطيعوه، يعني زاد التوكيد. فذهبوا في سريتهم وكأنهم أغضبوه في تلك السرية، فأمرهم أن يجمعوا له حطبا، فجمعوا له حطبا كأنهم نعره إهبي، ثم أمرهم أن يوقدوا النار فيها، فأوقدوا النار فيها، فلما صارت النار ضخمة أمرهم أن يدخلوا فيها، فتباعثوا، وقالوا: من النار فررنا، نحن أسلمنا فرارا من النار، فأبوا أن يدخلوا حتى خنقت وانتهت. فلما رجعوا إلى المدينة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبروه بخبر أميرهم، قال: لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. يعني ثم نار متواصلة عليهم تحرق جلودهم وأبدانهم إلى قيام الساعة، لأنهم أطاعوه في معصية، هذه معصية. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف، يعني طاعة الأمير لا تكون مطلقة، إنما في الأمور الموافقة للشرع. الطاعة المطلقة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام فقط. أما طاعة الأم الأب وطاعة الأم وطاعة الأمير وطاعة الشيخ المعلم ومدير المكتب إلى آخر، هؤلاء طاعتهم مقيدة ما هي على إطلاق فيما لا يخالف شرع الله، والله الموفق.
المسألة الناجية من الحدود بعد السبعينيات، قال سؤال: هل ولاة الأمر يقضون ديون الموتى كالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قضى دين أصحابه؟ قال الشيخ ابن باز رحمه الله في الجواب: ما التزم به النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي على ولاة الأمر الالتزام به.
وهذه المسألة 21 بعد 700، سئل الشيخ رحمة الله عليه: هل ولاة الأمر يقضون ديون الموتى كالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما قضى ديون أصحابه؟ فأجاب الشيخ رحمة الله عليه قال: ما التزم به النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي على ولاة الأمر الالتزام به. وهذا هو الأفضل لهم، أن يكونوا رحماء لرعاياهم وأن يتفقدوا أحوال الرعية، من كان فقيرا فيعان، من كان عليه دين فيقضى عنه دينه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، سيكون الله في عون الدولة ما كانت تتفقد أحوال الرعية وتعطف عليهم وتشفق عليهم وتحن على ما يؤلمهم، تحزن لحزنهم وتفرح لفرحهم، لأن ولي الأمر يعتبر مثل الأب مثل الأب ومثل الأم. فإذا تفقد أحوال الرعية فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. وهكذا المساعدة الشهرية للفقراء والمساكين في مصارفهم، أو من كان يحتاج إلى علاج في معالجاتهم، أو من كان يحتاج إلى بناء غرفة لأنه فقير ما هو قادر فيبنى له، كل هذه من الأعمال الصالحة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم؟ إنما تنصرون وترزقون بضعفائهم. فهم إذا أرادوا الرزق العيش الرغد، وإذا أرادوا النصر فعليهم أن تفقد أحوال الفقراء، ومن مات منهم وعليه دين وهو عاجز عن الوفاء به تتحمله الدولة وتدفع عنه الدين. يعني إذا في دولة هكذا إيش حظ الناس سيكون لها؟ تبني لهم المساجد، تبني لهم المدارس، تأتي لهم بالعلماء يعلمونهم أمور الدين، تطلع لهم الكتب النافعة والمصاحف وتوزعها عليهم، فتطعم جائعهم وتكسي عاريهم وتقضي الدين عن أصحاب الدين الذي هو عاجز عن قضاء دينه، والله موفق. والرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بالصبر، قال: اعطوهم حقهم واسألوا الله حقكم. يعني إذا طالبوكم بشيء مثل الزكاة، مثل ما يأخذونه من الرعية من الأموال، قال: اعطوهم حقهم واسألوا الله حقكم، لا طالبوهم قد لا تجدون، اسأله لربك سبحانه وتعالى وتعفف واصبر، واصبر من أجل جمع كلمة المسلمين، ولأن الخروج على الوالي المسلم لا يجوز، الخروج عليه قد يسبب مشاكل ويسبب قتل وقتال ويذهب عنهم الأمن والطمأنينة والسكينة. فاسمع وأطع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك واسأل الله حقكم، واسأل الله حقكم والله موفق.
المسألة الثانية والعشرون بعد السبعينيات، قال شارح هذا المسائل: سؤال: ما حكم الضرب بالسهم؟ فأجاب الشيخ ابن باز رحمه الله: لولي الأمر ذلك إذا ظهر الثبات.
وهذه المسألة 28 بعد 700 سئل الشيخ عن حكم الضرب في التهمة، يعني هل يضرب الشخص إذا اتهم حتى يعترف؟ فأجاب الشيخ: هذا لولي الأمر ذلك، يعني هذا يرجع إلى ولي الأمر إذا ظهرت أسباب هذا، نرجع إلى ولي الأمر كيف فيها مع الحذر من الظلم، مع الحذر من الظلم، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة والله لا يحب الظالمين. وكما تعلمون على ولاة الأمر أن يعرفوا التاريخ، أن الآن يدرسوا التاريخ، وأنا اتفقت كتاب السنة، فكم من دول راحت، فإذا درسوا التاريخ وعرفوا أنهم اليوم هم وغدًا غيرهم وكان بالأمس غيرهم، وهكذا الدنيا دولة تذهب ودولة تأتي، والذي أتت ذهبت وجاء غيرها، وتلك الأيام مداولها بين الناس. فلو كانوا يفهمون هذا ويعرفون التاريخ وكانوا موفقين، كان من تولى عدل ورحم وعطف وخدم الأمة، خدم الأمة وخدم الإسلام وخدم المسلمين، ويبتغي بذلك وجه الله وحده لا شريك، يخدم الدين، يقول فرصة أنا موجود اليوم قبل أن أموت وقبل أن أعزم، فيخدم الدين، يبتغي بذلك وجه الله، ويخدم أيضا المسلمين، لا رياء ولا سمعة ولا من أجل أن يطال، وإنما يبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى. إذا كان الولاء بهذا فمنزلتهم عند الله عظيمة، كما قال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. بدأ بالإمام العادل قبل غيره، بدأ به قبل غيره، الأول إمام عادل، إمام من أئمة المسلمين، تولى الولاية وعدل، حكم بالدين، حكم بالكتاب والسنة على الضعيف وعلى القوي، على الجميع، لم يحكم بالظلم، لم يحكم بالرشوة، لم يستلم الرشوة، عدل. فهذا من السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة تحت ظل عرشه، يوم لا ظل إلا ظله، لأنه عاش في الدنيا دهره يعدل، ما دام واليا يعدل بين الناس في القضايا، في جميع القضايا، ويجتهد ويتحرى الصواب، ويأمر من تحته من الحكام والقضاة والعمال والمسؤولين، يأمرهم بالعدل ويؤكد عليهم دائما وأبدا، يؤكد عليهم ويحذرهم من الظلم، لأنه يقرأ في التاريخ ويقرأ في القرآن ويعتبر، كم في القرآن من دول وكم في القرآن من أمم، وهو راح بادل، وهكذا في كتب التاريخ، فهو يجعل القرآن نصب عينيه، وكذلك السنة، وكذلك كتب التاريخ المعتبرة مثل البداية والنهاية لابن كثير، كتاب طيب التاريخ، وتاريخ الطبري، وتاريخ ابن الأثير، إلى غير ذلك من كتب التاريخ التي تعرف من خلالها أمم مرت ودول ذهبت، ولما ظلموا ماذا حل بهم، ومن عدل كيف أن الله أكرم من عدل ومن اتقى الله. فهذا الضرب ما هو أي حاجة ضرب انتقام، وإنما بحسب الحاجة، الضرب يكون بحسب الحاجة، وضرب غير مبرح، والله المستعان.
المسألة 23 بعد 700 قال: سؤال قضاء القاضي بعلمه. فأجاب الشيخ ابن باز رحمه الله: إذا ظهرت له دلالة ولا يحل بعلمه يحيل القضية لغيره ويكون شاهدا فيها.
هذه المسألة 23 بعد 700 سئل الشيخ رحمة الله عليه عن قضاء القاضي بعلمه، يعني هل يقضي بعلمه وإذا لابد من البينة أو الاعتراف، فقال الشيخ لا يحكم بعلمه، يحيل القضية على غيره ويكون شاهدا فيها، يعني كان يقول يحيلها إلى قاضي آخر، إلى قاضي آخر فهو لا يصدر الحكم، خلي قاضي ثاني من القضاة ما يسمى الآن مثلاً هذه محكمة ابتدائية حولها إلى الاستئنافية مثلاً، ويكون القضاء على غيره لأنه عنده علم في الموضوع ولا يريد أن يحكم بعلمه، ويكون شاهد فيما بينه وبين الله، يعني مثلاً ما فيها تزوير، ما فيها كذب، ولا فيها مصالح، إنما كل واحد يراقب الله ويتقي الله، فيقول أنا عندي شهادة في الموضوع فأجعل فأحيل الحكم على غيره من القضاء، على غيره من القضاء، والله الموفق.
المسألة الرابعة والعشرون بعد السبعمائة، قال فلان: المسابقات والبحوث والعلم هل يكون فيها عوض؟ فأجاب الشيخ مراد رحمه الله: محل النظر.
هذه المسألة الرابعة والعشرون بعد السبعمائة، ونقف عندها إن شاء الله. سئل الشيخ رحمه الله عن المسابقات والبحوث والعلم هل يكون فيها عوض؟ قال الشيخ: محل نظر. الجوائز إذا جاءت من غير المتسابقين لا بأس، مثلا جاءت الجوائز من الدولة أو جاءت من إدارة المدرسة أو جاءت من الناس فاعل الخير، قالوا من فاز فله هذه الجائزة، ما جاءت من الاثنين المسابقين، إذا أنا غلطت تعطيني كذا وإذا أنت غلطتني أنا أعطيك كذا، وإنما جاءت من غيرهم، إذا جاءت من غيرهم فلا بأس، مع الإخلاص لله، هذا الذي المشترك في مسابقة لا يكون نيته الجائزة فقط، إنما نيته نشر خير، إذا كان في حفظ القرآن أو في حفظ السنة أو في رسالة علمية، أي شيء من هذا الخير تكون الجائزة من غيرهم لا من المتسابقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه، وغدا إن شاء الله لا نزال في هذا الحي وقريب من هذا المسجد، مسجد اسمه ايش؟ الزبل، مسجد الزبل، يقع في شمال هذا المسجد ولا ايش؟ شمال هذا المسجد، غدا إن شاء الله ويوم الجمعة كما عرفتم في مسجد السنة إن شاء الله بعد الفجر كما هي العادة. أسأل الله أن يبارك في الجميع وأن يوفق الجميع لما يحبه يا الله، وإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم إن شاء الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فهذه هي قراءة على شيخنا أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب بن صالح العبدلي حفظه الله وأعاه من كتاب مسائل الإمام الحجاج رحمه الله تعالى، جمع الشيخ أبي محمد عبد الله بن مانع، جزاه الله خيرا. ونحن في هذا اليوم في المسألة السادسة عشر بعد السبعمائة، قال جامعها: سألت الشيخ عن التزكية بالأبوين المسلمين، فأجاب الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: الله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فلا نزال في مسائل الشيخ ابن باز رحمة الله عليه وفي هذا اليوم الذي يحتمل أن يكون اليوم الأول من شهر ربيع الأول عام 3400 هجرية، ولا نزال في هذا الحي حي زايد وفي مسجد الأخوة، وفي هذه المسألة 16 بعد السبع المئة. سئل الشيخ رحمه الله عن التثبية بالأبوين المسلمين فأجاب الله أعلم. وقد مر عليكم في سؤال مضى أنه قال لا ينبغي أن تقول لأي شخص أخذيك بأبي وأمي إلا بالرسول عليه الصلاة والسلام. مرت عليكم هذه المسألة في هذا الكتاب أن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، يعني جعلها مثل كلمة الله ورسوله أعلم، أن هذا خاص بالصحابة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يقولون الله ورسوله أعلم وكان يقرهم على ذلك. وأما بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام فإنما يقال الله أعلم فقط، سواء كان في أمور الدين أو في أمور الدنيا الله أعلم. وفي حياة الرسول كانوا في أمور الدين يقولون الله ورسوله أعلم، فيكون خاصا بالصحابة رضي الله عنهم وفي حياته عليه الصلاة والسلام. والله موفق.
المسألة الثانية عشر على 700 قال السؤال: هل للرجل أن يبين حسناته للناس؟ فأجاب الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: نعم عند الحاجة كما فعل عثمان رضي الله عنه.
وهذه المسألة 17 بعد 700 سئل الشيخ رحمة الله علينا وعليه وعلى جميع المسلمين: هل للرجل أن يبين حسناته للناس؟ فأجاب الشيخ بقوله: نعم عند الحاجة كما فعل عثمان رضي الله عنه. الرجل أو المرأة عند الحاجة إذا احتاج إلى ذلك، وبشرط الإخلاص لله وعدم الافتخار، لا يكون غرضه الافتخار والتعالي على الناس أنه فعل وأنه فعل وأنه صنع وأنه أنفق كذا وكذا. هو إذا كتم العمل أفضل، إذا عمل الأعمال الصالحة وكتمها فيما بينه وبين الله فهذا أفضل وهذا أقرب إلى الإخلاص. لكن إذا دعت الحاجة وكان في ذلك مصلحة راجحة وكان هذا الشخص ما قاله على سبيل الفخر والعجب والخيلاء وإنما على سبيل النصيحة والبيان وأن الله عسى ينفع بهذا فلا بأس. وليس المقصود أنه يأتي بكل حسناته، وإنما يذكر أشياء يتبين للناس مثلا فضله أو مكانته أو أنه قدم شيئا للإسلام بحسب الحاجة. فعثمان الصحابي الجليل والخليفة الراشد رضي الله عنه وارضاه ورضي الله عن جميع الصحابه لما خرج عليه الخوارج وطعنوا فيه وهضموا حقه وصاروا يذكرون عيوبه اضطر الى انه يذكر شيئا من مناقبه ومن فضائله ومن خصائصه وما قام به من أعمال في الإسلام. أليس الذي فعل كذا وكذا هو أنا الذي حفر البئر الفلانية والذي جهز الغزوة الفلانية والذي للحاجة لا بأس. أليس الرسول عليه الصلاة والسلام أرسلني إلى مكة في الصلح الحديبية ولما قامت البيعة وأنا غائب أخذ بيده اليمنى عاجسرا وقال وهذه عن عثمان فبايع عني إلى غير ذلك من الأعمال التي قام بها عثمان رضي الله عنه. فيكون بحسب الحاجة والشخص أخبر بنفسه. إذا أنت مخلص لله فإن شاء الله لا بأس، وإذا أنت تخاف على نفسك فأصبر واحتسب وأنت مأجور عند الله والله أكبر.
المسألة 18 بعد السبعين، قال السؤال: معلم فتيان يخطئ في القراءة في الحركات أثناء تلاوته القرآن لأجل التعليم هل يجوز؟ فأجاب الباب رحمه الله تعالى: لا، بل يعلمه بغير هذا الذي يظهر أنه لا يجوز.
وهذه المسألة 18 بعد 700 سئل الشيخ رحمة الله عليه عن معلم يعلم الصبيان القرآن ويخطئ في القراءة في الحركات أثناء تلاوته القرآن لأجل التعليم، يعني هو يقرأ قراءة صحيحة لكن يتعمد الخطأ من أجل يعلم الصبيان أن هذا خطأ من باب التعليم، فيقرأها إياك نعبد وإلا أنعمت عليهم أو أنعمت عليهم، المهم يأتي بحركات خطأ كأنه يختبرهم أو يعلمهم هل سيتنبهون إلا ما سيتنبهون. وقال الشيخ الذي يظهر أنه لا يجوز، يعني لا يحتاج إلى هذا الأسلوب، اقرأ القراءة الصحيحة ولقنهم التلقين الصحيح، وإذا أردت أن تنبههم إلى الخطأ فتقول الذي يقرأ إياك نعبد هذا خطأ، لا بد أن يقول إياك نعبد يضم الباء، وهكذا يقول لهم لو قرأ قارئ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمتم عليهم يقول هذا خطأ وما يجوز، إنما يقول صراط الذين أنعمت عليهم فيعطيهم الصحيح يعطيهم الصواب ويحذرهم من الخطأ بدون أن يقع هو بدون أن يقع على أنه يعلمهم. والله الموفق.
المسألة 19 بعد السبعمية، قال جامع مالك بن زايد: هل ثبت شيء في وقت الحجامة؟ فقال الشيخ رحمه الله في الجواب: لا، وهذا يدفع الحاجة، فمتى ما حاج به لم احتجم.
وهذه المسألة 19 بعد 700 سئل الشيخ رحمة الله عليه هل ثبت شيء في وقت الحجامة؟ فأجاب لا، وهذا يتلع الحاجة، فمتى ما حاج به الدم احتجم، مع أنه قد ثبت في وقت الحجامة أنه يكون في تاريخ 17 من الشهر أو 19 أو 21، هذا من هذا التاريخ بالشهر الهجري، وجاء في الحديث يحتجم على بركة الله يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الخميس، واجتنبوا الحجامة يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد ويوم الأربعاء، فإنه ما من داء ينزل إلا في يوم الأربعاء أو في ليلة الأربعاء. قال والحجامة، قال في الحديث والحجامة على الريق أمثل وتزيد في العقل في الحفظ، وقال عليه الصلاة والسلام: ما مررت بملأ من الملائكة ليلة أسري بي إلا قالوا يا محمد عليك بالحجامة، يا محمد عليك بالحجامة. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: الشفاء في ثلاثة، في شرطة محجم، وكي في نار، ولعقة في عسل. وأنا أكره الكي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالحجامة جاءت فيها جملة أحاديث، حتى أن هذه المسألة أفردها بعض المؤلفين بالتأليف في ذكر الأحاديث، وأنها شفاء بإذن الله، كما جاء في الحديث الآخر أنها شفاء من كل داء. الحجامة شفاء من كل داء، مثل لبن البقر الحليب، هذا البقر شفاء من كل داء. وعليكم بالسنة والسنوت فإنهما شفاء من كل داء. السنة المعروف الشربة، والسنوت العسل، وهكذا أيضا الحبة السوداء شفاء من كل داء. لكن قد ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن الحبة السوداء أنها شفاء من كل داء، يعني من كل داء يصلح أن يعالج بها، من كل داء يصلح أن يعالج بها. فمن ذلك الحجامة كما سمعتم شفاء من كل داء. فإذا تقيد بهذا الزمان، بهذا التاريخ، فهو أفضل. وإذا لم يتقيد فإن شاء الله لا حرج، يعني يكون يوم الاثنين، يوم الثلاثاء، يوم الخميس أفضل، وعلى الريق أفضل، وعلى أن يوافق بالتاريخ اليوم السابع عشر أو التاسع عشر أو الحادي والعشرين، هذا أفضل. ويبقى هل الحجامة سنة وإلا علاج؟ أي بعض أهل العلم يقول ما هي سنة، وإنما هو علاج بالطب النبوي. فالحجامة تعتبر من الطب النبوي، والطب النبوي له ميزاته الخاصة به، أن الله اختاره لنبيه عليه الصلاة والسلام، فهو أفضل طب بعد طب القرآن الطب النبوي. فالحجامة تعتبر من الطب النبوي. لكن هل يحتجب من ليس له حاجة في الحجامة؟ الجواب لا، فتكون الحجامة عند الحاجة إذا كان لك بها حاجة. أما إذا كان قد أصح الله بدنك فما أنت محتاج لها، تؤخرها إلى وقت الحاجة. فهي مثل الكي بالنار، هل تكتوي بالنار في غير حاجة؟ الجواب لا. هل تبلع الدواء في غير حاجة؟ الجواب لا. فكذلك الحجامة تكون عند الحاجة، والله موفق.
قال جامع هذا السائل: قال شيخنا يعني النبات رحمه الله: تسريح الحيوانات اذا كان قوما عليها ما يجوز، هذا تلاعب بالحيوان ولو كان بقرا او جدعا، بل يعلمه في الوقت ولا يعلمه في التشريح. وتكليف الانبياء ان يجربها بحيوان محرم يقتل
الحية والعقرب والجذع. قال الشيخ بن باز غفر الله لنا وله وعفى عنا وعنه عن جميع المسلمين: تشريح الحيوانات إذا كانت مغمى عليها ما يجوز. يعني فكيف لو كانت في غير غيبوبة؟ يكون أكثر ظلما، حيوان حي وما هم مغمى عليهم وهم يشبهونهم، فيكون الظلم أعظم. إذا كان قد خدروه، صار مخدر، ومع ذلك يقول لا يجوز. قال: هذا تلاعب بالحيوان ولو كان فأرا أو ضفدعا، فليعلموهم بالوصف. يعني يعلم الأطباء أو الممرضون أو الذي هو طالب في كلية الطب يعلم يقول بالوصف ولا يعلموهم بالتشريح، يعني اللي إذا كان الحيوان قد مات، إذا كان الحيوان ميت فشرحوا، مات الأرنب بدون ما يغسل، مات الأرنب أو مات الفار وشرحوا، أو أعطوا للفار سم لأن الفار يقول قتله، فأعطوه سم ثم شرحوه بعد أن مات. أما الضفدع فقد جاء النهي عن قتل الضفدع، جاء النهي عن قتل الضفدع فلا تقتل. قال فليعلموهم بالوصف ولا يعلموهم بالتشريح، وتجريب الأدوية يجربها في حيوان محرم يجب قتله كالحية والعقرب والكلب العقور، يعني الحيوان الذي يحل قتله تجرب الأدوية فيه، أما الحيوان المحترم فلا تجرب الأدوية فيه، والله لا يحب الظالمين، هذا كله خوفا من الوقوع في الظلم، أن يعذب الفار أو يعذب الضفدع أو الأرنب. الفار يجوز قتله لكن دون تعذيب، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته، رواه الإمام مسلم في صحيحه. ثم أعلموا يا عباد الله أن كثيرا من الناس في هذا العصر قد توسعوا في كثير من الأمور، وهذا خطأ. توسع مثلا في هذا الباب، باب الطب ممكن يشرح اسم الإنسان، ما له مطالب بهذه الجثة، أتوا بالطلاب وشرحوا وعلموهم وهو مين وهو مسلم، فتوى العلماء على أن هذا لا يجوز في المسلم ولا بأس في الكافر، إذا كان الكافر قد مات وما له مطالب من أهله فلا بأس أن يعلم طلاب كلية الطب التشريح فيه، لأن الجثة الكافرة ما لها حرمة. ولما قتل يوم بدر من المشركين 70 قتيلا من صناديد الكفر ومن صناديد الشرك، ماذا فعل بهم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كان هناك قليل يعني بئر ما فيها ماء، فأمر الصحابة أن يسحبوهم إلى تلك البئر، تسحبوا بيده أو برجله أو بثوبه أو برأسه أو بأذنه، ما له حرمة، وإلى رأس البئر وترميه رميا، كيف ما وقع يقع، يتكسر رأسه أسفل يشطر من فوق، كيف ما وقع يقع، ما في له حرمة، لأنهم كفار وفي نفس الوقت محاربون، بخلاف الكافر الذمي والمستأمن والمعاهد، هؤلاء الثلاثة لهم حرمتهم، لكن مع ذلك لا يعصر الكافر ولو كان ذميا، لا يعصر ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، انما الحرمه من حيث انه لا يجوز ان يؤذى بحياته، ولا يجوز ان يؤخذ ماله، ولا يجوز ان يقتل، واذا مات يسلم لاهله، هذه الحرمه، الحرمه الى هنا اذا مات يسلم لاهله، لانه ذمي أو مستأمن أو معاهد، ثلاث أنواع. أما المحارب هؤلاء يكون في يوم أحد محاربون، ما في لهم أي حرمة نهائيا، فكانوا مثل الكلاب يسحبون، كأنه كلبين، لأنه كافر ومحارب، كافر ومحارب، فكأنه كالبين يسحب وكأنه كأي جهة إلى تلك الحفرة. وكما عرفت من غير تعصير ولا تكفير ولا صلاة عليهم ولا دعاء لهم، بل دعاء عليهم واللعن لهم، كما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار، حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. نسأل الله العافية والسلامة. وفي آخر يوم، لأنه كان مكة 3 أيام في بدر بعد النصر، آخر يوم وهم يشدون رحالهم ويتجهزون للرجوع إلى المدينة النبوية، مر عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام وناداهم بأسمائهم: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، يا فلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ يعني من الخزي والعذاب والنار. فإنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، الله أكبر، فإنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، من النصر والتمكين لمن وحد الله وأخلص دينه لله ونصر دين الله، كما قال الله: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. العاقبة الحميدة لمن أقام الصلاة وآتى الزكاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله تنادي أجسادا قد رمت يعني ميتة؟ قال: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، يعني هم يسمعون أحسن منكم الآن. قال قتادة رحمة الله عليه، وهو أحد رواة الحديث، رد الله إليهم أرواحهم فأسمعهم صوت نبيه عليه الصلاة والسلام تبكيتا لهم. فنسأل الله التبارك والسلام، وبالله التوفيق.
وتحتبال الأسياس الشرعية بعنوان مسائل الأسياس الشرعية، قال جاري من هذه المسائل في المسألة 20 بعد 700: سؤال: لو أمر ولي الأمر بأمر مكروه هل يطاع؟ قال الشيخ ابن باز رحمه الله في الجواب: الأمر واسع، إنما الامتناع في المعصية فقط.
وهذه مسائل في السياسة الشرعية. هذا السؤال 20 بعد 700 سئل الشيخ رحمة الله عليه: لو أمر ولي الأمر بأمر مكروه هل يطاع؟ فأجاب الشيخ رحمه الله قال: الأمر واسع، إنما الامتناع في المعصية فقط، يعني ما كان ليس بمعصية فلهم الطاعة، أشياء مباحة من أمور الدنيا فيطاع ولي الأمر، مثل نظام المرور مثلا، هذا الطالع وهذا النازل، هذه الإشارة خضراء تمشي وهذه صفراء تتهيأ وهذه حمراء تتوقف، فيطاعون في هذه الأمور، وهكذا في غيرها مما ليس فيه معصية. وحتى أيضا في الشيء الذي هو مكروه، أي ولم يصل إلى حد الحرمة، شيء يكره ولا يحرم، لا بأس أن يطاعه. كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر هم العلماء والأمراء، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وأنت مأجور إن شاء الله على طاعتك للعلماء وعلى طاعتك أيضا للأمراء، طاعة في غير معصية الله، طاعة العلماء وطاعة الأمراء تكون في غير معصية الله، في الأشياء المباحة. فأنت مأجور عليها إن شاء الله. وقوفك مثلا عند الإشارة الحمراء، لو أنك تحتسب الأجر عند الله فعسى الله أن يأجرك، أنك فعلت هذا طاعة لولي الأمر، وولي الأمر أمر بهذا من أجل حرمة المسلمين حتى لا تصل الحوادث. يعني إذا كان ما في هذا، يمكن هذا يقول أنا أحق وهذا يقول أنا أحق، وفي الساعة الواحدة كذا كذا من الحوادث عند النقطة نفسها. لكن هذا تنظيم المرور، تنظيم مثلا البلدية، وهكذا أي الدوائر كل دائرة لها نظامها، والمرجع هو الدين. يعني حتى على الدولة حين تضع مثلا قانون المرور أو نظام المرور، نظام البلدية، نظام الأراضي إلى غير ذلك، المرجع الدليل الشرع الكتاب والسنة، ويكون عندها نخبة طيبة صالحة من أهل العلم الصالحين الطيبين، وتعرض المسائل على شرع الله، على كتاب الله، وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. اليهود النصارى ما هم قدوة لنا، اليهود النصارى هم أعداؤنا، هم كفار، ما هم قدوتنا، ولا أيضا الملاحدة، إنما القدوة لنا الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رضي الله عنهم جميعا ومن تبعهم بإحسان. نعود إلى فتاوى أهل العلم، وإلى كلام العلماء، وإلى كلام الفقهاء، وإلى كلام المحدثين وأهل التوحيد أصحاب العقيدة الصافية. ننظر الإجماعات التي أجمع عليها السلف، ننظر أقوال العلماء الربانيين وبعض الكتاب والسنة، نعود إلى كلام أهل العلم، والحكم في ذلك هو كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وما أجمع عليه أهل العلم، والله الموفق. وقد عرفتم أن ولي الأمر لا يطاع في المعاصي، أما المكروهات لا بأس، والمباحات كذلك لا بأس، لكن في المعصية لا يطاع، كما جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الصحيحين لما جهز الرسول عليه الصلاة والسلام سرية وأمر عليهم أحد الأنصار وقال أطيعوه، هو جعله أميرا عليهم، ومع ذلك قال أطيعوه، يعني زاد التوكيد. فذهبوا في سريتهم وكأنهم أغضبوه في تلك السرية، فأمرهم أن يجمعوا له حطبا، فجمعوا له حطبا كأنهم نعره إهبي، ثم أمرهم أن يوقدوا النار فيها، فأوقدوا النار فيها، فلما صارت النار ضخمة أمرهم أن يدخلوا فيها، فتباعثوا، وقالوا من النار فررنا، نحن أسلمنا فرارا من النار، فأبوا أن يدخلوا حتى خنقت وانتهت. فلما رجعوا إلى المدينة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبروه بخبر أميرهم، قال لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة، يعني ثم نار متواصلة عليهم تحرق جلودهم وأبدانهم إلى قيام الساعة، لأنهم أطاعوه في معصية، هذه معصية. ثم قال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف، يعني طاعة الأمير لا تكون مطلقة، إنما في الأمور الموافقة للشرع. الطاعة المطلقة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام فقط، أما طاعة الأم الأب وطاعة الأم وطاعة الأمير وطاعة الشيخ المعلم ومدير المكتب إلى آخره، هؤلاء طاعتهم مقيدة، ما هي على إطلاقها، فيما لا يخالف شرع الله، والله الموفق.
المسألة الناجية من الروم بعد السبعمائة، قال سؤال: هل ولاة الأمر يقضون ديون الموتى كالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قضى دين اصحابه؟ قال الشيخ ابن باز رحمه الله بالجواب: ما التزم به النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي على ولاة الامر الالتزام به.
وهذه المسألة 21 بعد 700 سئل الشيخ رحمة الله عليه: هل ولاة الأمر يقضون ديون الموتى كالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما قضى ديون أصحابه؟ فأجاب الشيخ رحمة الله عليه قال: ما التزم به النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي على ولاة الأمر الالتزام به، وهذا هو الأفضل لهم أن يكونوا رحماء لرعاياهم وأن يتفقدوا أحوال الرعية، من كان فقيرا فيعان، من كان عليه دين فيقضى عنه دينه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، سيكون الله في عون الدولة ما كانت تتفقد أحوال الرعية وتعطف عليهم وتشفق عليهم وتحن على ما يؤلمهم، تحزن لحزنهم وتفرح لفرحهم، لأن ولي الأمر يعتبر مثل الأب ومثل الأم، فإذا تفقد أحوال الرعية فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. وهكذا المساعدة الشهرية للفقراء والمساكين في مصارفهم، أو من كان يحتاج إلى علاج في معالجاتهم، أو من كان يحتاج إلى بناء غرفة لأنه فقير ما هو قادر فيبنى له، كل هذه من الأعمال الصالحة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم؟ إنما تنصرون وترزقون بضعفائهم. فهم إذا أرادوا الرزق العيش الرغد، وإذا أرادوا النصر فعليهم أن تفقد أحوال الفقراء، ومن مات منهم وعليه دين وهو عاجز عن الوفاء به تتحمله الدولة وتدفع عنه الدين. يعني إذا في دولة هكذا إيش حظ الناس سيكون لها؟ تبني لهم المساجد، تبني لهم المدارس، تأتي لهم بالعلماء يعلمونهم أمور الدين، تطلع لهم الكتب النافعة والمصاحف وتوزعها عليهم، فتطعم جائعهم وتكسي عاريهم وتقضي الدين عن أصحاب الدين الذي هو عاجز عن قضاء دينه، والله موفق. والرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بالصبر، قال: اعطوهم حقهم واسألوا الله حقكم. يعني إذا طالبوكم بشيء مثل الزكاة، مثل ما يأخذونه من الرعية من الأموال، قال: اعطوهم حقهم واسألوا الله حقكم، لا طالبوهم قد لا تجدون، اسأله من ربك سبحانه وتعالى وتعفف واصبر من أجل جمع كلمة المسلمين، ولأن الخروج على الوالي المسلم لا يجوز، الخروج عليه قد يسبب مشاكل ويسبب قتل وقتال ويذهب عنهم الأمن والطمأنينة والسكينة، فاسمع وأطع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك وسل الله حقكم، وسل الله حقكم والله موفق.
المسألة الثانية والعشرون بعد السبعينات، قال جابر هذا المسائل: سؤال، ما حكم الضرب بالتهمة؟ فأجاب الشيخ ابن باز رحمه الله: لولي الأمر ذلك إذا ظهر السبب.
وهذه المسألة الثانية والعشرون بعد السبعمائة، سئل الشيخ عن حكم الضرب في التهمة، يعني هل يضرب الشخص إذا اتهم حتى يعترف؟ فأجاب الشيخ: هذا لولي الأمر ذلك، يعني هذا يرجع إلى ولي الأمر إذا ظهرت أسباب، هذا مرجع إلى ولي الأمر يكفي فيها مع الحذر من الظلم، مع الحذر من الظلم، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، والله لا يحب الظالمين. وكما تعلمون على ولاة الأمر أن يعرفوا التاريخ، يعني الآن يدرسوا التاريخ وأنا كفرت كتاب السنة، فكم من دول راحت. فإذا درسوا التاريخ وعرفوا أنهم اليوم هم وغدًا غيرهم وكان بالأمس غيرهم، وهكذا الدنيا دولة تذهب ودولة ثانية، والذي أتت ذهبت وجاء غيرها، وتلك الأيام مداولها بين الناس. فلو كانوا يفهمون هذا ويعرفون التاريخ وكانوا موفقين كان من تولى عدم ورحم وعطف وخدم الأمة، خدم الأمة وخدم الإسلام وخدم المسلمين، ويبتغي بذلك وجه الله وحده لا شريك، يخدم الدين يقول فرصة أنا موجود اليوم قبل أن أموت وقبل أن أعزم، فيخدم الدين يبتغي بذلك وجه الله، ويخدم أيضا المسلمين لا رياء ولا سمعة ولا من أجل أن يطال، وإنما يبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى. إذا كان الولاة بهذا فمنزلتهم عند الله عظيمة، كما قال عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، بدأ بالإمام العادل قبل غيره، بدأ به قبل غيره. الأول إمام عادل، إمام من أئمة المسلمين، تولى الولاية وعدل، حكم بالدين، حكم بالكتاب والسنة على الضعيف وعلى القوي، على الجميع، لم يحكم بالظلم، لم يحكم بالرشوة، لم يستلم الرشوة، عدل. فهذا من السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة تحت ظل عرشه، يوم لا ظل إلا ظله، لأنه عاش في الدنيا دهره يعدل، ما دام واليا يعدل بين الناس في القضايا، في جميع القضايا، ويجتهد ويتحرى الصواب، ويأمر من تحته من الحكام والقضاة والعمال والمسؤولين، يأمرهم بالعدل ويؤكد عليهم دائما وأبدا، يؤكد عليهم ويحذرهم من الظلم، لأنه يقرأ في التاريخ ويقرأ في القرآن ويعتبر. كم في القرآن من دول، وكم في القرآن من أمم، وهو راح بادل، وهكذا في كتب التاريخ. فهو يجعل القرآن نصب عينه، وكذلك السنة، وكذلك كتب التاريخ المعتبرة مثل البداية والنهاية لابن كثير، كتاب طيب التاريخ، وتاريخ الطبري، وتاريخ ابن الأثير، إلى غير ذلك من كتب التاريخ التي تعرف من خلالها أمم مرت ودول ذهبت، ولما ظلموا ماذا حل بهم، ومن عدل كيف أن الله أكرم من عدل ومن اتقى الله. فهذا الضرب ما هو أي حاجة ضرب انتقام، وإنما بحسب الحاجة، الضرب يكون بحسب الحاجة، وضرب غير مبرح، والله المستعان.
المسألة الثالثة والعشرون بعد السبعمائة، قال سؤال: قضاء القاضي بعلمه. فأجاب الشيخ بن باز رحمه الله: إذا ظهر له دلالة ولا يحل بعلمه يحيل القضية لغيره ويكون شاهدا فيها.
هذه المسألة الثالثة والعشرون بعد السبعمائة، سئل الشيخ رحمه الله عليه عن قضاء القاضي بعلمه، يعني هل يقضي بعلمه، وإذا لابد من البينة أو الاعتراف. فقال الشيخ: لا يقضي بعلمه، يحيل القضية على غيره ويكون شاهدا فيها، يعني كان يقول يحيلها إلى قاضي آخر، إلى قاضي آخر، فهو لا يصدر الحكم، خلي قاضي ثاني من القضاة، ما يسمى الآن مثلاً هذه محكمة ابتدائية، حولها إلى الاستئنافية مثلاً، ويكون القضاء على غيره، لأنه عنده علم في الموضوع ولا يريد أن يحكم بعلمه، ويكون شاهد فيما بينه وبين الله. يعني مثلا ما فيها تزوير، ما فيها كذب، ولا فيها مصالح، انما كل واحد يراقب الله ويتقي الله، فيقول أنا عندي شهادة في الموضوع فأجعل فأحيل الحكم على غيره من القضاء على غيره من القضاء والله الموفق.
المسألة
الرابعة
والعشرون بعد السبعمائة، قال فلان: المسابقات والبحوث والعلم هل يكون فيها عوض؟ فأجاب الشيخ مراد رحمه الله: محل نظر.
هذه المسألة الرابعة والعشرون بعد السبعمائة، ونقف عندها إن شاء الله. سئل الشيخ رحمه الله عن المسابقات والبحوث والعلم هل يكون فيها عوض؟ قال الشيخ: محل نظر. الجوائز إذا جاءت من غير المتسابقين لا بأس، مثلا جاءت الجوائز من الدولة أو جاءت من إدارة المدرسة أو جاءت من الناس فاعلي الخير، قالوا من فاز فله هذه الجائزة. ما جاءت من الاثنين المسابقين، إذا أنا غلطت تعطيني كذا وإذا أنت غلطتني أنا أعطيك كذا، وإنما جاءت معين. إذا جاءت معين فلا بأس، مع الإخلاص لله. هذا الذي المشترك في مسابقة لا يكون نيته الجائزة فقط، إنما نيته نشر خير، إذا كان في حفظ القرآن أو في حفظ السنة أو في رسالة علمية، أن أي شيء من هذا الخير تكون الجائزة من غيرهم لا من المتسابقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه. وغدا إن شاء الله لا نزال في هذا الحي وقريب من هذا المسجد، مسجد اسمه ايش؟ الزبل، مسجد الزبل، يقع في شمال هذا المسجد ولا ايش؟ شمال هذا المسجد. هذا ان شاء الله ويوم الجمعه كما عرفتم في مسجد السنه ان شاء الله بعد الفجر كما هي العاده. اسال الله ان يبارك في الجميع وان يوفق الجميع لما يحبه يا الله. والى هنا وصلى الله على نبينا محمد واله وسلم. ان شاء الله.